أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة لقمان: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. هذه السورة 31 من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي سورة لقمان، سورة من السور المكية التي فيها خصائص السور المكية كما سنرى فيها. آيات هذه السورة 34 آية، كلها مكية إلا 3 آيات جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها آيات مدنية. قول الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. 3 آيات أو 4 آيات ذكر ابن عباس أنها من الآيات المدنية وليست مكية، لكن باقي السورة سورة مكية. السورة من السور التي بدأها الله سبحانه تبارك وتعالى بالحروف المقطعة ألف لام ميم، ألف لام ميم، جاء سورة البقرة وله ألف لام ميم، وآل عمران ألف لام ميم، كذلك ذكر الله عز وجل في سورة العنكبوت، سورة الروم، وسورة لقمان هنا، وسورة السجدة تليها يقول الله عز وجل يبدأها بألف لام ميم. وذكرنا أن هذه من الفواتح السور التي يتحدى الله عز وجل الخلق بأن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو من جنس لغتهم ومن جنس كلامهم، من جنس حروفهم ألف لام ميم، حروف التي ينطق بها العرب ويصيغون بها خطبهم، يصيغون بها كتاباتهم، يصيغون بها أشعارهم. هذه الحروف، ائتوا بصورة مثل هذا القرآن من مثل هذه الحروف. وذكرنا أيضا أن هذه الحروف اختلف المفسرون في معنى هذه الحروف، فمن قائل إن الألف إشارة إلى الله مثلا، اللام إشارة إلى اللطيف، الميم إشارة إلى الملك ونحو ذلك، وإن كان هذا مما لا يدل عليه دليل، ما فيش دليل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم مفيد إن هذه إشارات إلى ذلك، ولكن من كلام العرب أحيانا يعبر بحرف ويقصد به كلمة أو يقصد به جملة، لكن هنا لابد من وجود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا مقصود. طالما أنه ليس فيها نص يبقى هذا على وجه الاحتمال فقط، هذا احتمال يكون إشارة إلى أسماء الله الحسنى، إشارة إلى تسمية السورة نفسها، إن سورة ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، يعني سورة لقمان، أو إن المقصد افتتاح بمثل هذه الحروف التي لم يعهد العرب الافتتاح بها أو التكلم بها على أنها كلمة. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، يقوموا الأعدين مش متعودين يسمعوا هذا، إيه ألف لام ميم؟ يقول حاميم عين سين قاف، يبقى شيء غريب يشد الانتباه، يقوموا يجي يصغوا، إيه اللي عايز يقوله، إيه اللي بيقرأ الحروف هذه، يقوم يقول لهم بعد ذلك تلك آيات الكتاب الحكيم، فيشير إلى هذا القرآن العظيم، هذه آيات الكتاب العظيم، ويعبر بتلك، وتلك اسم إشارة يشار به إلى البعيد، إلى البعيد، والبعيد إما مكانة وإما منزلة، المكان بالبعيد تقول في الشيء القريب تقول هذه، هذه الشيء البعيد تقول تلك، يبقى هنا فرق بين القريب والبعيد. لكن إذا قصدت المنزلة فتقوم تعبر بالشيء الذي يشير عن البعيد، تقول ذلك الكتاب، يعني الكتاب في إيدك أنت ما هوش بعيد، ولكن تقصد بعد المكانة وعظمة المنزلة فتعبر بهذا اسم الإشارة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. هذه الآيات العظيمة التي تسمعها هي آيات الكتاب الحكيم. الكتاب وهو القرآن، الحكيم بمعنى المحكم، المحكم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالله الحكيم وكتابه الحكيم وكتابه المحكم. وتقول هذا بناء محكم، يعني لا خلل فيه، لا خلل فيه. لما تلاقي بنيان عمارة جميلة متقنة قوية تقول هذه محكمة، ما فيش أي خلل فيها، ما فيش أي ثغرة فيها. فكتاب الله عز وجل لا خلل فيه، كتاب الله العظيم. لو كان فيه شيء يخالف ما يعرفونه من لغتهم، ما يعرفونه من نظمهم، ما يعرفونه من إتقان كلامهم، لكانوا اعترضوا وقالوا لا، ما ده مش ممكن يكون كلام رب العالمين سبحانه، لأن اللغة اللي فيه لغة ركيكة مثلا. ولكنهم عرفوا أنه كلام متين وأنه كلام عظيم، لذلك لم يقدروا على قبول التحدي بأن يأتوا بسورة من مثله. يبقى يذكر لنا ربنا سبحانه أن هذا القرآن آياته آيات محكمة، آيات حكيمة أحكمها الله سبحانه وتبارك وتعالى وأتقنها، تلك آيات الكتاب الحكيم. أيضا الحكيم من الحكمة، يعني الذي يحوي الحكم العظيمة من الرب الحكيم سبحانه. هدى ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة للمحسنين. هنا تقرأ هدى ورحمة بالنصب، ويقرأها حمزة بالضم فيها بالرفع، هدى ورحمة للمحسنين، هدى ورحمة للمحسنين. أما على النصب فواضح أنه حال، والمعنى أنه كتاب حكيم، وهو حاله أنه هدى يهدي به الله عز وجل لمن يشاء من خلقه، وحاله رحمة للعالمين وللمحسنين، يرحم الله عز وجل به من يشاء من خلقه، فهو محكم وهو حكيم، وحاله أنه فيه الهدى وفيه الرحمة لعباد الله المحسنين. وعلى قراءة حمزة هدى ورحمة للمحسنين كأنها خبر لمبتدأ محذوف، والمعنى هو هدى ورحمة للمحسنين، أو أنه خبر تاني لكلمة تلك. يبقى تلك آيات مبتدأ وخبر، هدى يبقى خبر تاني لتلك، فتقرأ هدى ورحمة للمحسنين وهدى ورحمة للمحسنين. والمحسنين هنا المحسن، الإنسان الذي يحسن، يحسن عمله فيخلص لله سبحانه. وأفضل ما يفسر به ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل أو سأله جبريل عن الإحسان، ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى المحسنون هم الذين يعبدون الله سبحانه فيحسنون في العبادة، يصلون إلى درجة أنهم يستحضرون خشية الله سبحانه والخوف من الله سبحانه كأنهم يرونه أمامهم سبحانه وتبارك وتعالى. ذكر من صفات هؤلاء المحسنين، قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هم محسنون، والإحسان درجة عالية، أقل منها درجة الإيمان، أقل منها درجة الإسلام. فالإنسان يكون مسلما فيترقى، يكون مؤمنا فيترقى، يكون محسنا. ولذلك جاء في حديث جبريل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى هنا الإسلام أعمال يعملها الإنسان، قد تكون متفقة مع ما في قلب الإنسان هذا، وقد يكون في قلبه شيء. الإيمان وهو الشيء الباطن الذي يطلع عليه الله سبحانه وتبارك وتعالى، وما كان في باطن الإنسان من غير هذا أعظم من ظاهر الإنسان. الظاهر يحتمل ويحتمل، أما إذا كان الباطن موافقا لهذا الظاهر فهذا الإيمان. يبقى المؤمن أتى بأركان الإسلام الظاهرة مع وجود الإيمان الذي في القلب، الإيمان بالله، التصديق بالله سبحانه واليقين، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقضاء والقدر. الإحسان هذا حصل الإيمان وحصل الإسلام، ولكن وصل لدرجة استحضار خشية الله سبحانه كأنه يراه أمامه سبحانه تبارك وتعالى. فهؤلاء المحسنون مسلمون مؤمنون عابدون لله مخلصون كأنهم يرونه سبحانه. من أوصافهم أنهم يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. يقيمون الصلاة يعني يؤدون الصلاة على الوجه الذي يرضى به الله عز وجل عنهم، على الوجه الذي يحبه الله سبحانه. يقيم صلاته فهو مقيم لها، مقوم لها، مؤديها على الوجه الصحيح بأركانها بشروطها بهيئاتها بسننها ومستحباتها، يأتي بها على الوجه الذي يرضي بها ربه عنه سبحانه وتبارك وتعالى، فهو مقيم للصلاة. أقام الشيء معنى رفعه، يبقى فعل صلاة ترفع هذه الصلاة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، مش مجرد أنه أدى الصلاة كروة الصلاة نقر نقرات وطلع منها هنا، لا، يقيم الصلاة، يقيمون الصلاة. ويؤتون الزكاة يعني يؤدون هذه الزكاة، الإيتاء الإعطاء، فهو يخرج المال ويدفعه للفقير. والزكاة إيتاء، ما هيش خص، ما هيش معاوضة، الزكاة لابد وأن يؤتيها لمن يستحقها. فهنا الآية وغيرها من الآيات في الأمر بأداء الزكاة وإيتاء الزكاة تبين خطأ من يقول نخصم فلان، عايز أنا منه دين فخلاص حخصمه واعتبره من الزكاة، هو لم ينتفع من هذا الدين بشيء، مال لعله استدانه منك من سنة أو أكثر، أكل به وشرب به وانتهى الأمر، الآن هو فقير محتاج يأكل ويشرب، لما تقول خصمت لك اللي فات ما أكلتوش ولا شربته ولا كسوته، فهنا لا يصلح ذلك زكاة، لا يصلح الخصم زكاة، إنما يصلح أن تتصدق عليه بأنك تتنازل عن هذا. أما إنه زكاة يتخصم من زكاة، لا، لا يخصم من زكاة، لابد في الزكاة من إيتاء، لابد من إعطاء لتدفع حاجة هذا الإنسان وترفع عنه ما هو فيه من حاجة وفاقة. ويؤتون الزكاة، والزكاة سميت بالزكاة من زكى الشيء بمعنى نمى الشيء وطهر أيضا الشيء، فالزكاة تطهير للمال وتنمية للمال نفسه، يبقى هنا تؤدي زكاتك تطهيرا لنفسك ولمالك وأيضا تزكية بمعنى تنمية لهذا المال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة. وهم بالآخرة هم يوقنون، وأكد ذلك أن هؤلاء هم بالآخرة هم يوقنون، يعني يقينهم عظيم ويقينهم بالله عز وجل شديد، فهم محسنون يستحضرون عظمة الله ويستحضرون يوم القيامة. من كان يوم القيامة على باله لا يقع في خطأ، لا يقع في خطيئة، إذا وقع في خطأ تاب بسرعة إلى الله عز وجل ورجع إليه، لأنه يخاف من الحساب من يوم الدين. قال وهم بالآخرة هم يوقنون، مش هم يعرفون الآخرة، مش هم علموا بالآخرة، لا، يوقنون اليقين الذي يدفع للعمل. الإنسان لما يقول أنا أعرف أن ربنا موجود، غير الذي يستيقن من وجود الله، استيقن من وجود الله يخاف من الله، يستحضر عظمة الله، يعمل لله سبحانه، يراقب الله في كل مكان، أن الله سبحانه تبارك وتعالى معه، الله يراقبه، الله يحاسبه، يبقى خايف من الله عز وجل، هذا اليقين بالله سبحانه. كذلك اليقين باليوم الآخر يبقى مستحضر على طول الموقف بين يدي الله عز وجل. إذا قام في الصلاة وتعب وهو قائم في الصلاة والصلاة طويلة وتعبت من طول الصلاة، يتذكر القيام 50,000 سنة يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. إذا شق عليه الصوم في اليوم الحار الشديد الحر وظمأ وعطش وجاع، يوم يتذكر يوم القيامة، ما فيش يوم القيامة إلا الشمس تدنو من رؤوس الناس والحر شديد جدا قائمين بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويعطش الناس في هذا اليوم عطشا شديدا، هذا يوم العطش الأكبر، عمرهم ما شافوا عطش مثل هذا اليوم، والله عز وجل يروي فيه من يشاء من خلقه سبحانه وتبارك وتعالى، فهذا يوم القيامة. لذلك جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع وهو في سفينة صوتا ينادي عليهم، يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فمش شايفين مين اللي بينادي عليهم في سفينة في ظلمة البحر وشيء ينادي عليهم، فقالوا أسمعنا أو قل فإنا نسمع. ف فقال إن الله قضى على نفسه أنه من عطش نفسه في يوم أو من صام في يوم شديد الحر فالله عز وجل كان حقا عليه أن يرويه في يوم العطش الأكبر، يعني في يوم القيامة. فهؤلاء يستيقنون في يوم قيامة ويوم عطش شديد ويوم يقفون بين يدي الله عز وجل فيه، فهم موقنون من ذلك، فيدفعون عن أنفسهم يوما شرا فيه كان يقينا في قلوبهم إنه سيكون هذا اليوم، فيخافون من شر ذلك اليوم فيدفعونه بالعمل الصالح من صلاة وزكاة وصيام، وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك الذين يفعلون ذلك على هدى من ربهم، هؤلاء الذين هداهم الله سبحانه تبارك وتعالى فهم على هداية، والهدى من الله عز وجل، يهدي من يشاء سبحانه تبارك وتعالى متفضلا عليه، ويضل من يشاء سبحانه وله الحكم وله القضاء والتقدير وهو الحكم العدل سبحانه. أولئك على هدى من ربهم، ربنا هداهم بين لهم وأخذ بأيديهم إلى طريق الخير فكانوا على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون، أفلحوا، والفلاح النجاح الذي لا خسران بعده أبدا، هذا الفلاح. أولئك هم المفلحون الذين يفلحون في الآخرة فلا يخسرون أبدا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.